في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لما يربو عن 20 شهرا، مخلفة آلاف الضحايا والمصابين وأزمة إنسانية متفاقمة جراء إغلاق مستمر للمعابر لإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، يتعثر المسار التفاوضي لوقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة الأهالي في القطاع الفلسطيني، وتطرح تساؤلات عدة: إلى أين تتجه الأوضاع الإنسانية في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي وبخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استمرار الحرب؟ كيف تبدو الجهود العربية والدولية لتثبيت هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس؟ وسنتوقف عند جهود الدبلوماسية الفلسطينية المتواصلة بلا هوادة في المنابر الدولية لإنهاء الحرب في غزة وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية المحتلة. نحاول في هذا البرنامج الخاص من إذاعة مونت كارلو الدولية الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، ونتوقف عند مآلات المفاوضات التي ترعاها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية. بداية نرحب بكم مستمعينا الكرام، وأسعد باستضافة الدكتور السفير رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك. مرحبا بك سعادة السفير.
مرحبا بكم، شكرا على استضافتي، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
أهلا بك دكتور، مرحبا بك وعيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بألف خير. وأرحب بالدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. مرحبا بك دكتور.
أهلا سمير.
وأسعد كذلك باستضافة الدكتور أيمن سمير، المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية. أنت معنا من القاهرة دكتور، مرحبا بك.
أهلا بحضرتك وأهلا بسعادة السفير والأستاذ رفيق وكل السادة المستمعين.
أهلا بك وبكل مستمعي مونت كارلو الدولية. ونستهل الحديث من نيويورك وسعادة السفير الدكتور رياض منصور، يعني بعد ترحاب في مونت كارلو نحاول معكم استجلاء المواقف العربية والدولية داخل المنظمة الدولية والجهود التي تبذلونها في الأمم المتحدة لدعوة المجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. سعادة السفير،
نحن نتحرك على 4 محطات كمجموعة عربية، الأولى في مجلس الأمن، ونستمر في طرق أبوابه، وذهبنا مؤخرا وكانت هناك جلسة هامة وتم طرح مشروع قرار ذو طبيعة إنسانية يدعو إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الكافي، حصل على 14 صوت وقتل بالفيتو. يوم الخميس القادم سنستأرف الدورة الطارئة 10 متحدين من أجل السلام في الجمعية العامة يوم الخميس بعد الظهر، وتلعب إسبانيا دورا قياديا مهما. ومشروع القرار الآن هو قيد المشاورات الأخيرة قبل تحميله في روابط الأمم المتحدة الرسمية الجمعية العامة، كي يتم البت فيه في يوم الخميس القادم. وأعتقد على أنه سيتم اعتماده بعدد كبير من الأصوات، وهو نسبيا أقوى من مشروع القرار الذي قتل بالفيتو في مجلس الأمن. مترافقا مع كل ذلك، نحن نعمل وبكل كثافة مع الأمين العام للأمم المتحدة وكل مكونات الأمم المتحدة التي موقفها مبدئي ونبيل وصحيح، وتقول على أنها تملك كل الإمكانات لتقوم بدورها الإنساني العظيم في قطاع غزة إذا ما سمح لها أن تستلم المساعدات الإنسانية. فبدلا من 4 أو 5 محطات تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي للتوزيع وتؤدي إلى كوارث إنسانية كما نشهد كل يوم، الأمم المتحدة تملك 400 محطة في كل أنحاء قطاع غزة، وتملك الخبرة والبرسنال للقيام بهذه المهمة النبيلة، والعالم كله يدعم أن تستمر الأمم المتحدة في هذا الجهد. والمحطة الرابعة هي الجهود المتواصلة والمكثفة والمتصاعدة الآن في عقد المؤتمر الدولي في الجمعية العامة ما بين 17 إلى 20 من الشهر الحالي، والذي تترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا، وعنده 8 ورش عمل تترأسها 17 دولة مختلفة من كل أركان الكرة الأرضية، دول مهمة، دول وازنة، دول تستطيع أن تقدم بصفتها الوطنية على خطوات عملية تؤدي إلى وقف العدوان على أهلها وإدخال المساعدات والبدء في إعادة إعمار غزة، ومن ثم البدء في مسيرة إنهاء هذا الاحتلال الغير قانوني بأسرع وقت ممكن، واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم تجسيد حل الدولتين على الأرض قواقع عملي.
نعم.
كل هذه المسائل في نيويورك في الأمم المتحدة تسير معا وسويا، وكذلك بعضها من خلال المناقشات والتهيئة يتم في الرياض ويتم في باريس.
نعم. عودة للدكتور أحمد رفيق عوض. دكتور، يعني كانت هناك معلومات وفي نفس السياق الدبلوماسي تشير أن 3 دول هي فرنسا بالطبع وبريطانيا وكندا ستعترف بالدولة الفلسطينية. هل هذا سيعد إنجازا تاريخيا مهما في حال حصل؟ الدكتور أحمد رفيق عوض، أنت معنا من النصرة. نعم.
نعم، مرة ثانية تحياتي لك. طبعا اعتراف فرنسا وبعض دول أوروبا بفلسطين دول جدا مهم، بالعكس هذا دفع لقضيتنا ونضالنا وتعبنا ودمنا. بالتأكيد هذا يعني إنجاز دبلوماسي وسياسي وعلى كل المستويات. ولكن أنا برأيي إنه هذا الأمر يعني ورغم انتظارنا له وترحيبنا به بشكل كبير جدا، ولكن أعتقد المسألة أصعب من ذلك بكثير، لأنه هناك أول لوبيات يهودية وصهيونية ويهودية ليس فقط في فرنسا وإنما أيضا في أوروبا. أيضا فرنسا راح تحسب حسابات مختلفة داخلية وخارجية، ورأينا يعني ضغط إسرائيلي لتأخير هذا الاعتراف، ومش بس ضغط تهديد إسرائيلي، إذا حصل هذا الاعتراف هناك يمكن لإسرائيل أن تضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء كبيرة منها على الأقل.
نعم، وأعود لسعادة السفير الدكتور رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة. يعني هل هناك بالفعل صعوبة في الوصول إلى هذا الاعتراف المنشود من قبل الدول العربية والدول العالمية؟ كيف تحضرون دكتور لهذا المؤتمر التاريخي الذي تحدثتم عنه؟ بالطبع أنتم مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة وتواصلون منذ سنوات العمل والمناشدة على إسماع صوت فلسطين لدى المنظمة الدولية للاعتراف بدولة فلسطين. كيف تقيمون هذا الدور الدبلوماسي الفرنسي والأوروبي والعربي داخل المنظمة الدولية اللي هي الأمم المتحدة؟ تفضل.
يعني أنت أثرتي عدة نقاط، وكذلك المتكلم الذي تحدث قبلك.
نعم.
عندما حسمت الأمور بعقد هذا المؤتمر المرتكز على الفتوى التاريخية لمحكمة العدل الدولية، التي قالت من ضمن عدة مسائل أن هذا الاحتلال الغير قانوني يجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، الجمعية العامة شرعت وأعطت ولاية لعقد هذا المؤتمر، وقالت أن هذا الاحتلال الغير قانوني يجب أن ينتهي في خلال عام، وحددت أن فرنسا والسعودية هم الذين سيقودوا هذا المؤتمر. في التحضيرات للمؤتمر، الورقة المفاهيمية التي قدمت من قبل المملكة العربية والسعودية ركزت على أن هذا المؤتمر لن يكون مؤتمرا عاديا. طبعا. هذا مؤتمر ذو طبيعة عملية، لأن التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني تم التأكيد عليها عبر مئات القرارات التي اعتمدت في الجمعية العامة ومجلس الأمن، وهذا شيء عظيم لعبنا دورا قياديا فيه دائما، ولكن الآن المرحلة تتطلب الانتقال إلى تنفيذ هذه الإرادة. وغطرست إسرائيل وحربها الهمجية ضد أهلنا في غزة تفرض على الجميع، وبداية التحول هو في أوروبا بالإضافة للعرب والمسلمين، أن السياسات القديمة والحسابات القديمة لا يمكن أن تؤدي إلى وقف هذا العدوان، ولا يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين على الأرض. وعليه، يجب على الدول خاصة الدول التسعتاش التي تقود، ومن ضمنها فرنسا والمملكة العربية السعودية وبريطانيا ومجموعة من الدول الأوروبية وكندا والبرازيل والمكسيك واليابان وإندونيسيا والدول العربية وغيرهم. عليهم الآن أن يقودوا بالممارسة العملية، عليهم أن يعلنوا التزامات عملية ذات طبيعة استراتيجية جديدة لا تسمح لإسرائيل في أن تفرض ما تريد على العالم والعالم يبقى مشلولا على العالم. وبقيادة العرب والمسلمين وأوروبا عليهم أن يفرضوا مسائل عملية تكسر ظهر هذا الاحتلال الغير قانوني وتبدأ في فتح بوابة اللا عودة إلى استقلال دولة فلسطين. وفي هذا الإطار اعتراف فرنسا ومجموعة من الدول بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة وضرورية وعملية، مترافقا معها وقف التسليح من الدول التي تسلح، مترافقا معها من الدول العربية وأخرى أن تعلن عن التزامات مالية ضخمة في تقوية مؤسسات الدولة الفلسطينية. كل ذلك سيكون البداية المهمة التي نبني عليها ونراكم ونستمر في المشوار إلى أن ننهي هذا الاحتلال ونجسد حل الدولتين على الأرض. أن أعتقد ذلك واقعي، ذلك عملي، وذلك مطلوب وضروري ولا غنى عنه، لأن كل الأساليب الأخرى في محاولة إرضاء إسرائيل وتدليل إسرائيل ولدت ما ولدت. الآن آن الأوان إلى طرق عمل أخرى وطرق عمل جدية وعقوبات واعترافات، وكل ما هو من شأنه أن يجبر هذا الاحتلال الإسرائيلي أن ينتهي عن أرض دولة فلسطين.
شكرا جزيلا لك سعادة السفير الدكتور رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، كنت معنا مباشرة أيضا من نيويورك. الدكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية من القاهرة. دكتور، يعني خطوة مهمة وتاريخية الاعتراف بدولة فلسطين خلال هذا الشهر بمبادرة فرنسية سعودية، ما هي مآلات المسار التفاوضي للوصول إلى هذا الاعتراف الدكتور أيمن سمير؟
بالتأكيد يعني هذا الجهد هو جهد محمود، وهي نقلة كبيرة، وربما الدول التي تنوي الاعتراف بدولة فلسطين ما كان لأحد أن يتوقع أن تقوم بهذه الخطوة إلا بسبب يعني الهمجية الإسرائيلية وما قامت به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن. ولكن أنا في رأيي ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب الأكبر في العالم، هي أكبر جيش وأكبر قوة اقتصادية في العالم. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها أوراق ليس فقط على إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية والإسلامية، لكن أيضا حتى مع الدول التي تنوي الاعتراف بدولة فلسطين. لذلك هذه الخطوة رغم إيجابياتها سوف تكون ذات معنى بشكل واضح وصريح إذا اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بها، وهذا أمر مستبعد على الأقل في المدى القريب والمنظور. ربما يحدث هذا بعد 10 سنوات، بعد 20 عاما، لكن على الأقل في إدارة ترامب أو حتى في الأفق القريب 5 أو 10 سنوات القليلة القادمة لا يتوقع أن السياسة الأمريكية سوف تختلف في هذا النقطة. النقطة الأهم في رأيي هي على الأرض. انظري ما يجري في الضفة الغربية. إسرائيل أعلنت أنها سوف تبني 22 مستوطنة في الضفة الغربية، هناك أكثر من 700,000 مستوطن هناك. إسرائيل تسيطر عمليا على 61% من إجمالي الضفة الغربية. هناك 1000 حاجز إسرائيلي في الضفة، بمعنى أن هناك حاجز إسرائيلي بين كل كيلو متر واحد في الضفة الغربية. منطقة الأغوار تقريبا تسيطر عليها بشكل كامل، وبالتالي عمليا في الوقت الحالي نعم هي خطوة دبلوماسية، هي خطوة أخلاقية، هي تعبر عن مسؤولية كل هذه الدول التي سوف تجتمع في الجمعية العامة وترد جزء من حق الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه. لكن بشكل عملي وبشكل حقيقي مع رفض إسرائيل ومع رفض الولايات المتحدة الأمريكية سوف تظل هذه الخطوة الحاسمة هي خطوة مؤجلة أو خطوة معلقة إلى حين أمرين: إلى حين أن تغير الولايات المتحدة الأمريكية موقفها، وهذا مستبعد، أو أن يحدث تغير في المعادلة الدولية ويصبح العالم ليس قطبا واحدا، أن تكون هناك عدالة في العلاقات الدولية أو توازن في العلاقات الدولية أو عالم متعدد الأقطاب، وقتها تقل قيمة الفيتو أمام المواقف الأخرى، وبالتالي يحدث هناك هذا التوازن. وهذا التوازن أيضا في تقديري الشخصي ليس في المدى القريب والمتوسط أيضا، هذا يحتاج ربما إلى فترة لا تقل عن 10 سنوات أيضا. وبالتالي نعم، هي القطار بدأ، لكن الوصول إلى المحطة النهائية والأمل النهائي الذي يتمناه الجميع وهو إقامة الدولة الفلسطينية، هذا أمر في تقديري هو مؤجل أو معطل بفعل الولايات المتحدة الأمريكية وبفعل الخلل في العلاقات الدولية والميزان الدولي.
نعم، وبالحديث عن المسار التفاوضي كما تفضلت الدكتور أيمن سمير، يعني اليوم رأى عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال أن الحركة تتجاوب حاليا مع مسعى قطري مصري لتقليص الهوة في مقترح المبعوث الأمريكي على الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الأخير. وسؤالي للدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة القدس، دكتور، يعني ما هي العقدة الرئيسية في تعثر المفاوضات المحينة لإنهاء النزاع ولوقف الحرب المستمرة في غزة ووقف هذه إنهاء هذه المأساة الإنسانية؟
يعني أريد أن أعلق على ما ذكر الدكتور أيمن للقاهرة، لأن أنا الآن يعني أنا سافرت من رام الله إلى جنين، ويعني رأيت بأم عيني ماذا تعني الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية، ماذا تعني يعني تمزيق طرقها وجبالها وديانها، مستوطنات على طول الطريق، بوابات على طول الطريق،
ونزوح عسكري على طول الطريق، ونزوح من المخيمات بعد التهجير في جنين وغيرها.
جداً يعني أنا الآن وصلت جنين، يعني حقيقة الوضع مزري تماما. صار لي سنه ما لم أصل إلى جنين، أنا مضطر أن أقول ذلك حتى أنقل لكم صورة عما يجري في الضفة الغربية. الضفة الغربية عمليا يعني تعاد جغرافيا وديمغرافيا، هذا أولا. وبالتالي إسرائيل عمليا امبارح سموتريتش قال أنه يريد أن يبدأ إجراءات ضم الضفة الغربية المحتلة، وحل الدولتين يتم إسقاطه في الكراهة أصلا. وبالتالي إسرائيل تجاوزت هذه الفكرة، حتى الإدارة الأمريكية تجاوزت هذه الفكرة وقالت إنه حل الدولتين هو سيناريو من السيناريوهات. وباعتبار المتكلم من رام الله، بدي أقول إنه ردا على إجابتك على سؤالك، الذي يقف عائق أمام هذه المفاوضات هو إنه حماس، حركة حماس بغض النظر إنه صح ولا غلط، إنه ندافع أنا وندافعش أنا، لا، هي تريد أن تضمن إنه وقف الحرب مستدام على الأقل، إنه في ضمانة حقيقية إقليمية أو دولية لوقف وقف إطلاق النار، مش إنه تفرج عن الأسرى ثم تعود إسرائيل إلى الحرب مرة ثانية وتقضي على كل شيء. إسرائيل عملية أهداف علنية تقول أنها تريد أن تدمر القطاع، تهجر الناس، تستسلم حماس. ولذلك ما معنى التفاوض؟ ما الذي يوقف المفاوضات؟ إنه إسرائيل هي تقول إنه تريد أن تفاوض، ولكن مش مفاوضات، هذه إملاءات. هنا بالضبط المشكلة، هنا المشكلة، والمشكلة الأكبر إنه في الوسطين العربيين قالوا قبل حوالي أسبوع إنه إحنا مستعدين ننزل حماس عن شجرة، البيان ذكي، لكن إسرائيل لا تريد أن تصدق أن حماس وافقت على المفاوضات. إسرائيل الحرب بالنسبة لها أسهل، لأنه هي حرب بدون كوابح، بدون ضغوط، بدون ولا أي شيء، وهي عمليا مسألة برأيي إنه الحرب على قطاع غزة أوسع من ذلك، يعني الحرب هي على الإقليم كله، مش على قطاع غزة وحماس.
لكن رغم يعني دكتور أحمد رفيق عوض، يعني رغم الانتقادات والأزمة السياسية الداخلية التي تواجه نتنياهو، يعني سمعنا اليوم تصريحات لقادة سابقين بالجيش الإسرائيلي يتحدثون ربما عن فشل هذه المقاربة الإسرائيلية في غزة.
صحيح، لأنه هذه الحرب أولا طالت جدا فقدت معناها وجدواها، وإسرائيل تتورط مش بس أخلاقيا، لا، تتورط أمنيا، تخسر جنود، تخسر أرواح، في جدل هائل في إسرائيل بعد 600 يوم من الحرب. إسرائيل لا تبدو كمنتصرة، وفيش إسرائيل تحارب، يعني تستخدم القوة دون أن تستخدم الخيار السياسي، وبالتالي هناك في خسارات، في تورط في هذه الحرب. الحرب فقدت معناها وفقدت جدواها. لذلك نعم في المنظومة الأمنية أو أصوات من المنظومة الأمنية تقول لنتنياهو عليك أن تدخل في مفاوضات. نعم صحيح.
وفي إطار إذن هذه المفاوضات الدكتور أيمن سمير، أذكر أنك الخبير في العلاقات الدولية وأنت معنا من القاهرة، يعني هل هناك أي رؤى لإنهاء الحرب في غزة في ضوء الجهود التي تقودها مصر وقطر في هذا الاتجاه دكتور؟
في الواقع مصر ومعها قطر بيحاولوا تضييق الفجوة ما بين حركة حماس وإسرائيل في حول مقترح ستيفن ويتكوف. أذكر حضرتك والسادة المستمعين أن المقترح الأخير لويتكوف ينص على أن تسلم حماس 50% من الرهائن الأحياء والجثامين الذين لديها، بمعنى أن على حركة حماس أن تسلم في وفق هذا المقترح 10 رهائن أحياء وحوالي 18 من الجثامين. حركة حماس أبدت مرونة في هذا الأمر وقالت أنها مستعدة بالفعل لتسليم هذا العدد، لكن حصلت عقدة أخرى. مقترح ويتكوف قال أن حركة حماس سوف تسلم 5 أحياء في اليوم الأول وقت إطلاق النار و5 رهائن آخرين في اليوم الخامس وفي اليوم السابع، وبحلول اليوم العاشر تسلم حماس لإسرائيل كافة التفاصيل المتعلقة بباقي الرهائن سواء كانوا أحياء أو أموات. حركة حماس ونتيجة لعدم الثقة بإسرائيل، ولا أحد يثق بإسرائيل بالتأكيد، قالت إن إسرائيل قد تستأنف الحرب في اليوم الحادي عشر من وقف إطلاق النار، وبالتالي تكون سلمت كل هؤلاء أمام 10 أيام من وقف إطلاق النار وليس 60 يوما كما ينص المقترح الأمريكي وهو لمدة 60 يوما. وبالتالي حركة حماس طلبت من الوسطين المصري والقطر وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك ضمانات. هذا الضمانات أولا بأن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار طوال فترة 60 يوما. رقم اثنين أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار إذا ما انتهت 60 يوما وكان هناك مفاوضات حول تجديد هذه الهدنة. إسرائيل ترفض هذا الأمر بشكل كبير وتتمسك بالنص الذي قدمها ويتكوف، وبالتالي الفجوة كبيرة بين الطرفين، خصوصا أن إسرائيل قالت أن أهدافها ليس فقط الحصول على الجثامين وحتى الرهائن، أهدافها تتعلق بثلاثة أمور رئيسية. أولا القضاء أو هزيمة حماس عسكريا والقضاء على كتائب عز الدين القسام بالكامل.
شروط نتنياهو نعم.
وأيضا طرد قادة حماس من القطاع بالكامل، من تبقى في حركة حماس في قطاع غزة يتم طردهم، والشرط الثالث أن يتم تسليم قطاع غزة إلى جهة هي ترفض إسرائيل السلطة الوطنية الفلسطينية وترفض حماس وتريد سلطة تراها قريبة منها أو مجموعة قريبة منها، رغم أن المبادرة العربية التي تم اعتمادها هنا في القاهرة في القمة العربية الطارئة يوم 4 مارس الماضي قدمت رؤية في هذا الأمر، يعني قالت أن حركة حماس لن تكون في صدارة المشهد، سوف يكون هناك مجموعة من التكنوقراط هم سيدورون قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية. وحتى فيما يتعلق بالأمن، هذه الرؤية المصرية العربية الإسلامية قالت إن عناصر الشرطة الفلسطينية التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل سيطرة حماس على القطاع عام 2007 يمكن إعادة تأهيلهم مرة أخرى، وهؤلاء يمكن أن يدوروا الأمن في القطاع. وكل هذه الأفكار رفضتها إسرائيل بالكامل.
شكرا لك. وسؤالي الأخير للدكتور أحمد رفيق عوض، يعني دكتور ما الذي ينتظره الشعب الفلسطيني من الحراك الدبلوماسي الفرنسي السعودي العربي والمسار التفاوضي سواء في نيويورك وفي القاهرة وفي الدوحة؟ نعم
باختصر جدا، باختصر لأن الاختصار مهم هنا. صحيح. اختصار مهم، تكثيف أيضا مهم. باختصار شديد، إذا ظلت الأمور على ما هي عليه، عالم عربي متطامن يعني ضعيف ومنقسم على نفسه وفي محاور متعارضة وليس قادر على التأثير على إسرائيل في أي شيء حتى بإدخال يعني زجاجة مياه، بالتالي إسرائيل كما قلت تمارس حربا سهلة جدا بدون ضغوط. الضغوط هي داخلية مش أكثر مش أقل، لو الإدارة الأمريكية تقف على يمين حكومة إسرائيل. إذا بالتالي الأمور ستكون إن شاء الله غلطان تماما، لكن الأمور ظلت كما هي سيئة جدا. إسرائيل تصعد وتريد أن تنتصر على حماس، هي تعتقد أنه هي جيش هائل جيش قوي، وإذا خسرت أمام حماس مرتين، مرة 7 أكتوبر ومرة بتسوي مع حماس، العملية إسرائيل تخسر وتهزم، مش بس الحكومة، إسرائيل كدور وحضور ووظيفة بتخفر جدا، وبالتالي هي مصرة على هذه الحرب. إن لم يكن هناك كوابح داخلية إسرائيلية كتغير في المجتمع وهو مستبعد، أو انهيار في الحكومة وهو ممكن، أو ضغط من المعارضة
وحرب
الشارع الإسرائيلي.
نعم. ربما هذا الأسبوع، لأن هناك يعني تداعيات سياسية ضد نتنياهو. ربما
صحيح. وبالتالي الضغوط هي بس من الداخل مش من الخارج، إلا إذا كان هناك عوامل أخرى لا نعرفها، لأن التاريخ دائما مفاجئ، التاريخ ماكر، وبالتالي ممكن نتفاجأ بأشياء لا نعرفها، ولكن تظلت الأمور الأمور سيئة وذاهبة للتصعيد.
شكرا جزيلا لكم على كل هذه المداخلات. أشكر الدكتور السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، كنت معنا مباشرة من نيويورك، والدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس. شكرا جزيلا لك دكتور عوض.
شكرا.
والدكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا دكتور أيمن، أهلا بك.
شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا.
شكرا، والشكر موصول لكل مستمعينا الكرام. إلى اللقاء.